إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أثني بالحمد والشكر لمن هو أهله سبحانه وتعالى، فالحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحبه ربنا ويرضاه. ثم إني لأشكر الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك وكافة المسؤولين على جهودهم المشكورة في تهيئة مثل هذه المجالس العلمية التي نحن أحوج ما نكون إليها، وخاصة في هذه الحقبة الزمنية المليئة بالفتن والمتغيرات، فنحن أحوج ما نكون إلى العلم الشرعي الذي يغرس الإيمان في القلوب ويثبت الأقدام على الصراط المستقيم. كما أشكركم أنتم أيها الإخوة الحضور على حرصكم وحضوركم، سائلا المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يمن علينا وإياكم بالفقه في دينه والثبات على أمره والاستقامة على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقهم لهداه وأن يجعل عملهم في رضاه، وأن يمن على هذه البلاد المباركة وعلى سائر بلاد المسلمين بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يكبت أعداء المسلمين وأن ينصر عباده الموحدين وأن يصلح شأنهم وأن يرفع الضر عن المتضررين من المسلمين، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الدرس هو الدرس 14 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وصاحب المتن كما هو معروف هو الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد كان هناك انقطاع في هذه الدروس نستأنفه في هذه الليلة المباركة، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها الأحبة، كانت الدروس السابقة في مقدمة الكتاب وفي العبارة الأولى التي استهل بها صاحب المتن رحمه الله تعالى كتابه، وهي كلمات قليلة ولكنها جامعة نافعة شملت جميع أنواع التوحيد، فكنا انتهينا إلى قول صاحب المتن رحمه الله تعالى عن الله عز وجل ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى، وهذه العبارة إنما هي في تلك الكلمات القصيرة المهمة جدا التي بدأ بها صاحب المتن رحمه الله تعالى عقيدته في قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. هذه العبارات القصيرة الأربع كلمات هذه حوت جميع أنواع التوحيد الذي هو أصل الدين وعمود الملة. فالعبارة الأولى شملت توحيد الربوبية والإلهية في قوله: إن الله واحد لا شريك له، وفي قوله: ولا شيء مثله، هذه نص صريح في مسألة توحيد الأسماء والصفات، وفي قوله: ولا شيء يعجزه، وهي موضوع حديثنا هذه الليلة المباركة، فهي شاملة لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كما سيأتي توضيحه والكلام عليه. ولا إله غيره نص في توحيد الإلهية. فهذه العبارات القليلة التي افتتح بها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كتابه شملت أنواع التوحيد الثلاثة، وهذا أمر ظاهر جدا لمن تأمله. وسبق في الدروس السابقة الكلام على المقدمة الضافية المهمة للشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وهي في غاية الأهمية والنفاسة في مادتها وموضوعها ومعانيها التي يعني حوتها تلك المقدمة. ثم كان الكلام في عبارة أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، وهذه المادة العلمية ولله الحمد محفوظة عند الإخوة في الجامع، وسيكون هناك إن شاء الله وسيلة لإمكان من يريد أن يراجعها وأن يستكمل ما فات من هذه الدروس ليكون على يعني تواصل مع بقية الدروس التي نحن بصددها هذه الليلة. وعبارة المصنف رحمه الله تعالى هنا في قوله ولا شيء يعجزه، هذه كما أشرنا إليها تشتمل على تقرير توحيد الصفات ببيان أو بذكر صفة من الصفات السلبية، وهي نفي العجز عن الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله. كما أن هذه العبارة الموجزة فيها تقرير لتوحيد الربوبية، وذلك بأن نفي العجز عن الله سبحانه وتعالى فيه إثبات لكمال قدرته سبحانه وتعالى وقيوميته وكمال غناه سبحانه وتعالى عما سواه، وهذا هو تحقيق معنى الربوبية لله سبحانه وتعالى. ولا شك أيها الأحبة أن الكلام في ما يتعلق بالتوحيد عموما وبتوحيد الأسماء والصفات على وجه الخصوص أنه من أجل وأهم وأشرف العلوم على الإطلاق، وهو أساس الإيمان، لأن أصل الإيمان هو معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ولذلك شرف الله عز وجل كما شرف نبيه صلى الله عليه وسلم تلك الآيات أو السور التي تحدثت عن صفات الله سبحانه وتعالى، فأصبحت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما حوته من توحيد وتعريف بالله سبحانه وتعالى بما يليق به وبما يتنزه عنه عز وجل. وذلك الرجل الذي كان يردد تلك السورة في كل ركعة في صلاته، فلما سئل عن ذلك استنكر الناس ذلك عليه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لما يكرر هذه السورة، قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها فأحب ذكرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وتلك الآية التي هي أعظم آية في القرآن ألا وهي آية الكرسي، وفي قصة خبر أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أي آية أعظم في القرآن الكريم، ذكر هذه الآية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليهنك العلم أبا المنذر. فهذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لماذا؟ لأنها احتوت على ما يقارب 17 صفة من صفات الله عز وجل وأسمائه الظاهرة والمضمرة، فلذلك أخذت هذه المكانة في كتاب الله عز وجل. أما سورة الفاتحة وأم القرآن فهي المبتدأة بالربوبية ثم بالصفات ثم بالإلهية، ولذلك هي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل هذه السورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن موضوع الكلام على التعرف على الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى المبثوثة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه من أجل وأشرف وأعلى وأكرم المعارف والعلوم على الإطلاق. ولهذا فمعرفة الله عز وجل، معرفة الله عز وجل هي أساس الإيمان وأساس الإسلام وأساس الإحسان. وإذا حصل الخلل في هذه المعرفة وصل أو تأثرت بقية المعارف والعلوم بذلك الأثر. فالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو أفضل الإيمان وأساسه، لأنه الإيمان المعرف بالله تعالى وبأسمائه وصفاته تعالى. فمن عرف الله حق المعرفة أقر له سبحانه وتعالى بالربوبية، وأقر له عز وجل بالألوهية. وإذا حصل الخلل في معرفة الله عز وجل وجلاله وعظمته ظهر ذلك الإخلال في بقية أنواع التوحيد. والعلم بأسماء الله تعالى وصفاته يورث الإجلال والتعظيم للخالق سبحانه وتعالى. فمن عرف الله عز وجل حق المعرفة بالحب تركز في ذلك وترسخ في قلبه كمال العبودية لله عز وجل، وذلك بأركانها الثلاثة بالحب والخوف والرجاء، وترتب على ذلك الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته والنظر فيها والتفقه في معانيها هذه من أكبر أسباب زيادة الإيمان في القلب واليقين وتحقيق التوحيد وتذوق طعم الإيمان، كما أنها من أكبر أسباب تزكية النفوس وإصلاح القلوب وعمارتها بحب الله عز وجل وعبوديته والتعلق به سبحانه وتعالى دون سواه. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله عز وجل من أجل، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ما هي مهمته؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هذه التزكية إنما تكون بالنظر والفقه والتدبر في معاني أسماء الله تعالى وصفاته، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد ذلك. فهذه بعض ومن أهم آثار الاهتمام بمثل هذا العلم. كما أن العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته يزرع في القلب الأدب مع الله سبحانه وتعالى والحياء منه سبحانه وتعالى حق الحياء، وكذلك يؤدي إلى استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. ولا شك أن هذه من أكبر الدواعي التي تمنع النفس عن الوقوع في غيها والاستطراد في اتباع هوائها. كما أن من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته ما يبعث على القلب في تبصيره بعيوبه ونقصه وعجزه وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه فلا نمل من كثرة ترداد التفقه والنظر في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته من أجل عمارة قلوبنا وإصلاح فسادها مما حاق بها، والله المستعان. هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه، بعد أن قال العبارة السابقة وهذه تكملة لما تقدم، يقول رحمه الله: نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول الماتن رحمه الله: ولا شيء يعجزه. قال الشارح رحمه الله: لكمال قدرته. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال: ولا يؤوده، أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده.
أحسنت بارك الله فيك. يقول: ولا شيء يعجزه. هذه العبارة كما أسلفنا فيها تقرير لتوحيد الصفات بذكر صفة من الصفات السلبية، وهذه يمكن أن نشير إليها بعد قليل. وفيها أيضا تقرير لتوحيد الربوبية، وذلك بنفي العجز لإثبات كمال القدرة والقوة وكمال الغنى له سبحانه وتعالى. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى، قال لكمال قدرته، وهذا نفي يدل على إثبات ضده وهو كمال القدرة، وهذا هو النفي الإيجابي، لأن النفي السلبي الذي لا يدل على كمال الضد فإنه لا يوصف به الله سبحانه وتعالى، لأنه لا مدح فيه أصلا كما سيأتي توضيحه من قبل الشارح رحمه الله تعالى. وإنما النفي الذي يدل على إثبات ضده هو النفي الإيجابي الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. فهنا لما قال ولا شيء يعجزه، قال الشارح: وذلك لكمال قدرته عز وجل. ثم ذكر الأدلة الدالة على هذه الصفة، فقال: إن الله على كل شيء قدير. وشيء هنا نكرة تدل على كل شيء، فالله عز وجل قدير عليه. إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنه كان عليما قديرا، فهنا التعليل في قوله إنه كان عليما قديرا، لأن العجز إما لعدم العلم أو لنفي العلم، وإما لنفي القدرة. فهنا نفى العجز عن الله عز وجل، وأثبت أنه عليم قدير سبحانه وتعالى، لتأكيد نفي العجز عنه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآية الأخرى، وهي شطر وجزء من آية من آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال: لا يؤوده، أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من النفي، من الصفات السلبية، النفي الدال على كمال قيوميته سبحانه وتعالى، الدال على كمال ضده وهو قيوميته سبحانه وتعالى. ثم قال: فهذا النفي لثبوت كمال ضده الذي أشرنا إليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، فقال: وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. هذه قاعدة من القواعد الرئيسة في موضوع الصفات، أن كل نفي يأتي في صفات الله عز وجل في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، وكل نفي لا يدل على إثبات ما يضاده فهو مما لا يصف الله سبحانه وتعالى به نفسه ولا يطلق عليه سبحانه وتعالى، لأنه لا يدل على الكمال. فهذه قاعدة. المصنف رحمه الله تعالى ذكر عدة قواعد، ذكر هنا ثلاث قواعد، ثم ألحقها بثلاث أخر فيما سيأتي من الكلام، لأن من يعني إشكاليات المصنف أو من يعني خاصيته أنه لا يذكر الكلام في مكان واحد، وإنما يذكره على حسب ما ذكر صاحب المتن رحمه الله تعالى. فلذلك نجد أن الكلام في الصفات جاء في أكثر من موضع من مواضع هذا الشرح، جاء في المقدمة في الكلام السابق لا شيء مثله، وجاء هنا، وسيأتي أيضا في مقاطع أخرى من فيها تفصيل أكثر مما ذكر هنا. فهنا ذكر ثلاث قواعد. القاعدة الأولى هي هذه القاعدة: أن كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لإثبات كمال ضده. ثم شرح هذه القاعدة. مفهوم هذه القاعدة أو ما يخالفها: النفي الذي لا يدل على كمال الضد فإن الله لا يوصف به، لم يصف به نفسه سبحانه وتعالى، ولا يوصف به عز وجل. قال هنا كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. يقول نعم،
قال رحمه الله: كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله. وقوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه. وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته. وقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا.
أحسنت بارك الله فيك. يعني هذا شرح لهذه القاعدة، لما قال كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لكمال الضد، بدأ الشارح رحمه الله تعالى بضرب الأمثلة الدالة على هذه القاعدة، فقال كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، هذا نفي وهذه صفة سلبية، نفي الظلم عن الله عز وجل، ولكن هذا النفي ليس هو المقصود بذاته، إنما المقصود بإكمال ما يضاده وهو كمال عدله سبحانه وتعالى. فقال ولا يظلم ربك أحدا، قال لكمال عدله عز وجل. وفي قوله ولا يظلم، وفي قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، هذا نفي أيضا، ذلك لماذا؟ قال لكمال علمه سبحانه وتعالى. وفي قوله وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته في قول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهنا نفى الله سبحانه وتعالى ما ادعاه المبطلون من يهود ومن غيرهم في أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت، فيحرمون العمل يوم السبت يزعمون أن الله استراح في ذلك اليوم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لنفي هذا الافتراء من يهود عن الله سبحانه وتعالى، قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى. وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، من هذه الآية العظيمة آية الكرسي، قال لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وأحيانا قد يأتي ذكر الصفة الثبوتية ثم يذيل ذلك بنفي ما يضادها لإثبات كمالها، لإثبات كمالها. ومن ذلك قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فأمر على التوكل ثم اختار من أسمائه عز وجل ما يليق بمن يستحق التوكل عليه سبحانه وتعالى، فاختار اسم الحي عز وجل لأن التوكل على غير الحي لا قيمة له، ثم أكد ذلك بنفي ما يضاد الحياة وهو نفي الموت الذي لا يموت، لأنه قد يتوكل الإنسان على إنسان مآله إلى الموت ونهايته إلى الموت، فما قيمة هذا التوكل؟ فلذلك قال عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال هنا لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فأردف بعد أن ذكر هذين الاسمين العظيمين اسم الحي والقيوم بذكر بقوله بالصفة السلبية لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا لتأكيد ماذا؟ لتأكيد حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. قال لا تدركه الأبصار، قال لكمال جلاله وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، فلجلاله وعظمته سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار عز وجل، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير جل وعلا. قال وإلا فإن النفي، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه، مجرد النفي، وهذا ما وقع فيه المتكلمون كما سيذكر المصنف بعد قليل، هذا لا مدح فيه، ولذلك لم يصف الله تعالى به نفسه ولم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يصفه أحد من سلف هذه الأمة، لأنه مما لا يليق بالله عز وجل. فالله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل حتى لا يخبر عن الله عز وجل إلا بما كان فيه ما يدل على الكمال والتنزيه لله عز وجل. فاستشهد ببيتين من أبيات الشعراء في أن النفي أحيانا إذا كان لا يدل على كمال الضد فإنه لا مدح فيه، فيقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يقول هذه القبيلة لا تغدر ولا تظلم، فنفي الغدر ونفي الظلم عنهم هذه الأصل فيها أنها صفات مدح، لكن الشاعر لم يرد المدح بذلك، وإنما يقول بأنهم لا يغدرون ولا يظلمون وذلك لعجزهم، فهم ضعفاء مساكين لا يستطيعون أن يغدروا ولا يستطيعوا أن يظلموا، فدل ذلك على أن النفي الصرف الذي لا يدل على كمال الضد فإنه لا مدح فيه لا مدح فيه. ولهذا يقول الشاعر قبل هذا البيت: إذا الله جاز أهل لؤم بذمة فجاز بني العجلان رهط بن مقبل قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ومثله ما قاله المتنبي: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. هذا من قيم الجاهلية ومبادئ الجاهلية، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وقال: ومن لم يذب عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. وهذه من طبيعة النفوس، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا يهذب النفوس ويقومها على الفطرة المستقيمة والأخلاق الحميدة إلا هذا الدين، وإلا فإن الإنسان ظلوم لنفسه ولغيره وجهول، ومن جهله أنه يتصف بمثل هذه الصفات السيئة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر هذا البيت: لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم، فهم لا يظلمون ولا يغدرون لا لعفة ولا لنبل أخلاقهم ولا لكريمها، إنما هو لعجزهم، قال لا كمال قدرتهم. ثم استشهد بالقول الشاعر الآخر وهو أبو تمام في قوله: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هذا ظاهر المدح، وحقيقته أنه يذمهم بمثل هذا البيت. فيقول بعد هذا البيت: يقول كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، من جميع الناس، فهم خوافون لا يستطيعون، ليس عندهم من أي شيء من الحمية والشر والأنفة وغير ذلك من الأمور. فيقول الشارح: لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. هذه هي القاعدة الأولى، وهذه هي الشواهد عليها. بعد ذلك ذكر القاعدة الثانية من قواعد صفات الله عز وجل، فقال: ولهذا،
قال رحمه الله: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل يقولون.
نعم، هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثانية يقول: يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله تعالى مفصلا والنفي مجملا، وهذه قاعدة غالبة وليست مضطردة. فالطريقة القرآنية في إثبات صفات الله عز وجل أن يكون الإثبات مفصلا في ذكر تفصيلات هذا الإثبات، والنفي مجملا، وكلما فصلت في الإثبات وأجملت في النفي كلما كان ذلك أبلغ في وصف الله سبحانه وتعالى وفي الوصف عموما. فالإثبات لأنه مقصود بذاته يأتي مفصلا، والنفي ليس مقصودا بذاته وإنما مقصود لإثبات ما يضاده فيأتي مجملا. وهذا كما دلت عليه الآية أو التي استشهد بها المصنف رحمه الله تعالى في المقطع السابق في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا نفي مجمل، قال وهو السميع البصير، إثبات مفصل. ولكن هذه القاعدة ليست مضطردة كما قلت، فقد يأتي النفي أحيانا مفصلا، قد يأتي النفي أحيانا مفصلا لغرض. ومنه الآيات التي مرت معنا، ففي قوله قول نفس المصنف ولا شيء يعجزه، هذا نفي مفصل وهو نفي العجز عن الله عز وجل، ولكنه لما كان المراد منه إثبات ما يضاده كان تنزيها وكان مدحا لله سبحانه وتعالى. وكذلك الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في شرحه من الآيات التي أشار إليها ولا يظلم ربك أحد، هذا نفي مفصل لإثبات كمال ضده، وما مسنا من لغوب لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه كلها خروج عن القاعدة في أن الأصل في القاعدة أن النفي يكون مجملا، النفي يكون مجملا، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء أشرنا إليها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، هذه كلها نفي مجمل. أما الإثبات فهو المفصل مثل ما سمعنا قبل قليل من القارئ الإمام بارك الله فيه في تفصيل بعض أسماء الله سبحانه وتعالى وما دلت عليه من معاني. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، وهذا إثبات مفصل. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذا كله إثبات مفصل. والنفي المجمل مثل ما أشرنا إليه، سورة الإخلاص التي أشرنا إلى شيء من مكانتها وأهميتها ومنزلتها لأنها صفة الرحمن عز وجل، جمعت بين هذه الأصناف. ففي قول الله عز وجل قل هو الله أحد، هذا إثبات مفصل، الله أحد إثبات لوحدانيته سبحانه وتعالى. الله الصمد أيضا إثبات مفصل، وفيها معنى أيضا من معاني الإثبات المجمل وهو قليل ونادر، لأن بعض الأسماء تشتمل على معان متعدية متعددة، ومنها الأحدية هنا والصمدية، فهي تشمل على عدة معان كلها تدخل في هذا الإطلاق. في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، هذا نفي مفصل، نفي مفصل. ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل، نفي مجمل. ويأتي النفي المفصل لأغراض أو لأسباب، منها نفي ما ادعاه الكاذبون والمفترون، ومنها ما ذكرناه قبل قليل في قوله وما مسنا من لغوب، لأنهم قالوا إن الله استراح اليوم السابع، فنفى الله تعالى بالتفصيل هذه الجزئية لإثبات كمال قدرته عز وجل. وأحيانا لنفي توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر، كما في قوله تعالى في الآية التي أشرنا إليها وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أيضا هذا ما خلق الله سبحانه وتعالى، أو وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين مثلا، فهذا نفي المقصود منه نفي ما قد يتوهم على أن الله خلق السماوات والأرض لغير حكمة ولغير غاية، والله عز وجل قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فأحيانا يأتي النفي المفصل من أجل النفي ما يمكن أن ما يتوهم من نقص في ذلك. وأيضا في تهديد الكافرين قد يأتي النفي المفصل أحيانا من أجل تهديد الكافرين وتحذيرهم وتوبيخهم، كما في قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون، ف فهذا نفي مفصل، الغرض منه التهديد والوعيد، فنفي الغفلة عن الله عز وجل لإثبات كمال إحاطته وعلمه سبحانه وتعالى، وأن الله محاسبكم على ما يصدر منكم من أقوال وأعمال، وما الله بغافل عما تعملون. وهكذا كذلك ما يصف به المخالفون من صفات، كما زعمت يهود أن عزيرا ابن الله، والنصارى قالت إن المسيح هو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقال المشركون إن الملائكة بنات الله، قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ صاحبة ولا ولد سبحانه وتعالى. وهذا نفي مفصل لتأكيد هذه المعاني. نعم، القاعدة الثانية وهي قال ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، وهذه كما قلنا هي القاعدة الغالبة، ولا يشذ عن تلك القاعدة إلا لغرض، وذكرنا شيئا من هذه الأغراض. يقول على عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فقد عكسوا طريقة القرآن فأجملوا في الإثبات وفصلوا في النفي الذي لا يدل على الكمال، وكل نفي لا يدل على الكمال فإن الله لا يوصف به. ثم ذكر جملة من هذه الأمثلة فقال رحمه الله، نعم،
قال رحمه الله: يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة.
نعم، هذا نموذج من مخالفة القرآن، فالقرآن في طريقته وهديه وهو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به يأتي النفي مجملا والإثبات مفصلا، فهم عكسوا القضية فأتوا بالنفي المفصل. فمثل هذه الصفات وهذا النفي المتتالي ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم إلى غير ذلك، هذا ليس فيه مدح أبدا، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وهذا مما أنكره أهل السنة والجماعة على المتكلمين، فهم عكسوا المنهاج القرآني في صفات الله سبحانه وتعالى. وبناء عليه فهم هنا ينفون ويصفون الله بسلوب لم ترد لا في كتابه تعالى ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأتون إلى ما أثبته الله عز وجل من صفات الإثبات الدالة على الكمال فيؤولونها ويعطلونها، وهذا مما يدل على مخالفتهم وبعدهم عن الحق وعن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه صورة ونموذج من هذا النفي المفصل الذي لا يدل على كمال لله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يرد هذا في كتاب الله ولم يرد في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فإن المسلمين لا يقولون به، أهل السنة لا يقولون بذلك، لأن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية أي موقوفة على ما ثبت به الدليل، على ما جاء به النص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الرحمن فاسأل به خبيرا، قل أأنتم أعلم أم الله، فكيف ينفون عن الله شيئا لم ينفيه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، وكيف يثبتون لله شيئا لم يثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه عز وجل. لا شك أن هذا من التقول على الله والجرأة عليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب.
نعم، هذه أيضا يقول هذه الجملة، في هذه الجملة حق وباطل، وأكثرها باطل لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، والحق منها ما دل عليه الكتاب والسنة. مثال ذلك في قوله هنا في الكلام السابق الذي نقله الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن المعتزلة في قولهم لا والد ولا مولود، فهذا حق. لماذا؟ لأن الله دل عليه، لم يلد ولم يولد. قال ولا تحيط به الأقدار، وفي قوله لا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، نقول هذا حق. لماذا؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء، وقال لم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سمية، أي لا سمية له، لا مثيل ولا نظير له سبحانه وتعالى. فما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة فهو الحق المقبول الذي يقر به قال به من قال، وما لم يرد عليه الدليل لا من الكتاب والسنة فإننا لا ننفيه ولا نثبته، لأن الله عز وجل لم يبين لنا ذلك. وما دل الدليل على نفيه فإننا ننفيه، وما دل الدليل على إثباته فإننا نثبته. في بعض هذا الكلام ما هو صريح بمخالفة النصوص الشرعية، كما في قولهم ولا بذي يمين، فالله عز وجل قال أثبت له سبحانه وتعالى اليدين، وأثبت له اليمين في قوله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهذه مخالفة صريحة لما أثبته القرآن. في قوله ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا جثة، هذه نقول لم يرد نفيها في القرآن ولم يرد إثباتها، فلذلك الأصل هو السكوت عنها، لا تثبت ولا تنفى، لأنه لم يرد النص بنفيها ولا إثباتها، ولأنها قد تحمل وتحمل على معاني صحيحة وقد تحمل على معاني باطلة، فلذلك لا تطلق على الله عز وجل. فلا يوصف الله تعالى ولا يسمى إلا بما وصف به نفسه أو سمى به نفسه سبحانه وتعالى، أو وصف به رسول صلى الله عليه وسلم، أو وصف به سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. نعم، هذه الجملة فيها حق وباطل، فيها صحيح وفيها باطل، والحكم في ذلك هو الدليل النصوص، ما أثبته الدليل فهو مقبول، ما خالف الدليل فهو مردود، ما سكت عنه الدليل فهو مسكوت عنه. قال ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. قال وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، لا شك في ذلك. ثم ذكر على ذلك المثال، لو أن إنسانا أراد أن يمدح شخصا فقال أنت لست بزبال ولا بكساح ولا حجام، وأخذ يذكر ينفي عنه بعض الصفات الغير مناسبة، فهذا ليس فيه مدح أبدا، هذا ليس فيه مدح. لكنه لو نفى نفيا مجملا قال أنت ليس مثلك أحد في رعيتك، هذا نفي مجمل، هذا فيه مدح وفيه ثناء. إذا كان هذا بالنسبة للمخلوق فالخالق سبحانه وتعالى أولى وأحق وأجل سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة.
أحسنت. هذه القاعدة الثالثة. إذا المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الكلام ثلاث قواعد. القاعدة الأولى هي قوله كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده. والقاعدة الثانية قوله إنه يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا. القاعدة الثالثة أن في التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، يعني لا نعبر عن الله عز وجل، لا نسميه ولا نصفه إلا بالعبارات الشرعية بما دل عليه الدليل. فحينما يقول الله ليس بجسم ولا شبح، هذه ألفاظ ليست شرعية، فلذلك لا نطلقها على الله لا نفيا ولا إثباتا. ولذلك سبيل أهل السنة أنهم يعبرون بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، يعني التي جاءت في الكتاب أو جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الألفاظ الشرعية فهي أكمل وأسلم وأتم، ولا يمكن أن يداخلها أي معنى من المعاني التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. لكن الألفاظ المبتدعة أو الألفاظ غير الشرعية هذه حمالة أوجه، قد تحمل معاني باطلة فهذه مردودة، وقد تحمل معاني حقة وهذه تدل عليها الألفاظ الشرعية، فأغنانا الله سبحانه وتعالى عن هذه الألفاظ المبتدعة، وخاصة فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته. نعم هناك يعني من ذكر عدة قواعد، المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا المقطع هذه القواعد الثلاث، وذكر في ما سيأتي من كلام له في بعد عدة صفحات بقية القواعد، ومنها القواعد التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، الجمع بين النفي والإثبات، أن طريقة القرآن هو الجمع بين النفي والإثبات، كما في قوله تعالى هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما في قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بعد قل هو الله أحد الله الصمد، وكما في قوله تعالى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهي المزاوجة بين النفي والإثبات، وهذا أكمل في الوصف لله سبحانه وتعالى. وأيضا من القواعد التي سيأتي الكلام عليها أن الصفات معلومة المعنى مجهولة الكيف، معانيها ظاهرة بينة تعرفها العرب من لغتها، أما الكيفيات فلا يعلمها إلا الله، وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم من حيث اللغة، يعني تعرف العرب ما معنى كلمة الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، أما كيفية هذا الاستواء فهذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا من المتشابه الذي حجب الله عنا معرفته لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وعليه فالواجب علينا أن نقول آمنا به كل من عند ربنا، أن لله سبحانه وتعالى لصفاته كيفيات لكننا لا نعلمها، ونجزم أنها ليست ككيفيات البشر وصفاتهم البتة لقوله تعالى ليس كمثله شيء. القاعدة الثالثة أنه يستعمل في حق الله عز وجل قياس الأولى دون قياس التمثيل والشمول، وهذه يأتي الكلام عليها إن شاء الله. ثم ذكر قاعدة الرابعة وهي لها تعلق بما ذكر هنا، وهي أن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية. قبل يعني هناك من العلماء من ذكر قواعد في الأسماء والصفات، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية لما بنى كتابه التدمرية على أصلين ومثالين وعدة قواعد، ذكر سبع قواعد في التدمرية، ذكر ابن تيمية أصلين وذكر مثالين ثم ذكر سبع قواعد معروفة ومشهورة للجميع. ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى أخذ من كلام شيخه ابن سعدي وأخذ من كلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وحاول أن يجمع عدة قواعد، فذكر سبع قواعد متعلقة بأسماء الله تعالى وسبع قواعد بصفات الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر أربع قواعد متعلقة بأدلة الأسماء والصفات، وهذه تفصيلها من أراد تفصيلها فهي موجودة في مضانها. لكن لما ذكرنا في القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا حينما قال في القاعدة الأولى إن كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، هذه كما قلنا هي من الصفات السلبية. الصفات السلبية لها خصائص تميزها أو تعرف بها، من هذه الخصائص، أو قبل أن نذكر خصائص السلبية نذكر خصائص الثبوتية، لأن الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. الثبوتية مثل قوله تعالى الحي القيوم، هذه ثبوتية، الله أحد الله الصمد ثبوتية. السلبية لم يلد ولم يولد، ليس كمثله شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم. الصفات الثبوتية لها خصائص والصفات السلبية لها خصائص. من أبرز صفات الخصائص الثبوتية أولا أنها مفصلة، أن الغالب فيها، والعبارة الأدق، أن الغالب فيها أن تأتي مفصلة. لماذا؟ لأن المدح يقع بها، لأن المدح يقع بها. وكما أسلفنا كلما فصلت في الإثبات وأجملت في النفي كان ذلك أبلغ، كان ذلك أبلغ في المدح، إذا فصلت في الإثبات وأجملت في النهي. الخاصية الثانية أنها مقصودة لذاتها لأنها كمال، الحي صفة كمال لله عز وجل، اسم يدل على الصفة على معنى الحياة لله عز وجل، القيوم صفة القيومية صفة كمال لله عز وجل، فهي مقصودة لذاتها. أما الصفات السلبية فهي مقصودة لإثبات كمال ضدها لا لذاتها. الخاصية الثالثة أنها تدل على نفي ما يضادها، تدل على نفي ما يضادها. فإذا قلنا إن من أسماء الله القدير وإثبات القدرة لله عز وجل فهذا يدل على إثبات نفي العجز عنه سبحانه وتعالى، وإثبات العدل لله عز وجل يدل على إثبات نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، وهكذا. أما الصفات السلبية فمن أبرز خصائصها أولا أن الغالب فيها الإجمال ولا يأتي التفصيل إلا لغرض. الأمر الثاني أنها تدل على نفي ما دلت عليه، ما تدل على نفي ما دلت عليه وعلى إثبات ما يضادها، ولا يظلم ربك أحدا لإثبات عدله سبحانه وتعالى، فهي تدل على نفي الظلم كما تدل على ماذا؟ على إثبات ما يضادها، وهو إثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن المقصود منها إثبات ما يضادها من صفات الكمال، المقصود وهو نفي الظلم هو إثبات ما يضادها وهو من صفات الكمال، فكل نفي لا يدل على إثبات ما يضاده فهو مما لا يوصف الله سبحانه وتعالى به، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا. هذه القاعدة الأخيرة وهي قوله التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. ماذا قال المخالفون؟ قال
رحمه الله والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده، وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة.
نعم، وهذه العبارة هي بيان موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ غير الشرعية من أسماء الله تعالى مما يطلق على الله سبحانه وتعالى، فموقفهم من الألفاظ الشرعية أنهم لا يثبتون إلا ما أثبته الشارع، أما ما غيرها من الألفاظ فكما قال وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما، هذا موقف أهل السنة من مثل هذه الألفاظ، إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا فلا يتطرقون إليه ويعرضون عنه ويحذرون منه، وإما الحالة الثانية قال أو يبينوا حاله تفصيلا، مثل ما ذكر قبل قليل حينما سرد جملة من الصفات السلبية عن الله عز وجل، فإما أن يعرض عن ذلك بالكلية وإما أن يبين، يقال إن هذا دل عليه الدليل فهو حق ومقبول، وهذا دل الدليل على خلافه فهو مردود ومضروب به عرض الحائط، وهذا مسكوت عنه فنسكت عنه، وهذا هو التبيين والتفصيل. قال ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا. وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة، ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكلام بصفات الكمال. فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه وصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته. وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى.
نعم، هذا شرح لما تقدم من الكلام وتفصيل له. فيقول إن المقصود إن غالب عقائدهم السلوب، يصفون الله عز وجل بالسلوب لا بالإثبات، على عكس الطريقة القرآنية. فالغالب على الطريقة القرآنية والمنهج النبوي هو وصف الله بالإثبات، والسلب قليلا ومجملا. قال: ليس بكذا ليس بكذا. وأما الإثبات يعني عندهم فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة. النفي لو كان النفي مأخوذا من الكتاب والسنة لكان مقبولا ولا خلاف في ذلك، لكنه ليس متلقا من الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. ثم ذكر مثالا على ذلك في قوله تعالى: فإن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية كما تلاحظون يعني جمعت وقرنت بين النفي والإثبات، لكن النفي مجمل والإثبات مفصل، وهذا هو الكمال اللائق بالله سبحانه وتعالى. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه وتعالى بصفات الكمال. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء، فهو سبحانه موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه. واستدل بالدليل المشهور المعروف حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم آمين. فالشاهد أن هنا هذا الحديث طبعا في الأسماء، والمصنف ذكر أنه يدل على أن صفات الله عز وجل غير محصورة، فكيف يستدل بما جاء في الأسماء على نفي حصر الصفات؟ هذا مبني على أن أسماء الله عز وجل ليست جامدة، وإنما كل اسم لله عز وجل دال على معنى، والمعنى هو الصفة. فإثبات الأسماء هو إثبات للصفات، فإثبات اسم الحي لله عز وجل هو إثبات لصفة الحياة له عز وجل، إثبات اسم القيوم له جل وعلا إثبات لصفة القيومية، وهكذا جميع الصفات. ليس هناك اسم جامد لا يدل على معنى، وهذا دليل على ضوابط الأسماء، أن ما يرد إطلاقه على الله عز وجل وهو جامد فهو ليس من الأسماء الحسنى. قد يقول قائل: ما هو المثال؟ كيف يطلق على الله ولا يعد من أسماء الله الحسنى؟ نعم، في الحديث القدسي في قول الله عز وجل: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فأطلق الله على نفسه الدهر، لكن الدهر جامد لا يدل على معنى من المعاني التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يعد من أسماء الله الحسنى. ومما يدل على أنه ليس من أسماء الله الحسنى قوله بعده أقلب الليل والنهار، والدهر هو الليل والنهار، فالمقلب هو الله والمقلب هو الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب. فالشاهد من ذلك حتى لا ندخل في تفصيلات أكثر أن أسماء الله عز وجل ليست جامدة كما ادعى بعض المعطلة، وإنما دالة على صفات. فهنا لما ذكر أن أسماء الله عز وجل أنها على هذه الأنواع، هناك أسماء أنزلها الله تعالى في كتابه، وأسماء علم الله علمها بعض خلقه، وأسماء استأثر الله تعالى بها في علم الغيب عنده، دل على أن هناك صفات استأثر الله بها في علم الغيب عنده كما استأثر ببعض الأسماء. وهذا يعطينا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. في أن المراد من هذا الحديث ليست أسماء الله محصورة في 99، ولكن أسماء الله كثيرة. من هذه الأسماء، منها من الأسماء الكثيرة المبثوثة في الكتاب والسنة والتي أنزلها الله في كتبه أو علمها بعض خلقه أو استأثر بها في علم الغيب عنده، من هذه المبثوثة في الكتاب والسنة 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء في 99، وإنما يدل على أن من الأسماء الكثيرة منها 99 من أحصاها دخل الجنة، وهذه 99 مبثوثة ومذكورة في الكتاب والسنة، لأنه لا يمكن أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بشيء ليس في استطاعتنا. فليس من 99 شيئا مما استأثر الله به في علم الغيب عنده، إنما هي كلها مبثوثة في الكتاب والسنة. وهذا من الدواعي والدوافع في أن الإنسان يتدبر القرآن والسنة ويتعبد لله سبحانه وتعالى بما ذكره الله تعالى من الأسماء والصفات المذكورة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونتوقف للأذان. الحمد لله. نعم، هذا الحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدال على أن أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى ليست محصورة، وهو صريح في تقسيم الأسماء إلى هذه الأنواع، أسماء سمى الله بها نفسه سبحانه وتعالى فأنزلها في كتابه، وأسماء علمها بعض خلقه، وأسماء استأثر بها في علم الغيب عنده. وهذا فيه إشارة في قوله: أسألك بكل اسم هو لك، أن المشروع في الدعاء أن يبدأ الإنسان بالثناء على ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ولذلك وهذا من التوسل المشروع، أن يتوسل الإنسان إلى ربه بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، فهو يبدأ بالثناء على ربه سبحانه وتعالى قبل سؤال مسألته أو قبل دعاء مسألته، فيبدأ بدعاء الثناء. وأجل الثناء هو الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتوحيده، ثم يعقب بعد ذلك بطلبه، وهذا حري أن يستجاب له. ولذلك نلاحظ هنا أنه بدأ في قوله: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، فيتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو من أغراض معرفتنا بأسماء الله وصفاته. الله علمنا وعرفنا بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته لنتوسل إليه بها، لندعوه بها. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه، فادعوه بها. وهذه صورة من الصور من صور الدعاء بالأسماء، ولكن الدعاء هنا جاء مجملا: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، بعد ذلك قدم دعاء المسألة أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر الحديث. وهذا له شواهد أخرى متعددة، ومنها سيد الاستغفار الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار. ما هو؟ اللهم أنت ربي، اعتراف وتمجيد لله عز وجل بربوبيته عز وجل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ثناء على الله بالتوحيد، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وهو افتقار العبد وضعفه وعجزه واستكانته بين يديه، بين يدي ربه سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. بدأ في سؤال حاجته، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والأمثلة على ذلك كثيرة. الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته في سجوده، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهو اعتراف بالعجز والذنب والظلم والتقصير. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهو ثناء على الله عز وجل بما هو أهله. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا درس عظيم نستفيده من مثل هذه النصوص العظيمة في التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وهذا غرض من أغراض معرفتنا بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهو الدعاء بها والتوسل بها وتقديمها بين يدي الطلب والمسألة من الله سبحانه وتعالى. فمن سلك المنهج النبوي في الدعاء فحري أن يستجاب له. يقول المصنف رحمه الله، نعم،
قال رحمه الله: وليس قول الشيخ رحمه الله ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة. فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
نعم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، هذه العبارة هي احتراز من المصنف لما ذكر أن طريقة المتكلمين المخالفة للمنهج القرآني هو وصف الله عز وجل بالسلوب. قد يفهم من ذلك فهما خطأ، فمعنى الوصف السلبي ليس مذموما على الإطلاق، على الإطلاق. ولذلك قلنا إن صفات الله عز وجل منها ما هو صفات ثبوت، وهناك صفات سلبية، ولكنها سلبية إيجابية تدل على كمال ضدها. ومن هذا الصفات الإيجابية السلبية الإيجابية التي تليق بالله عز وجل ما ذكره صاحب المتن رحمه الله تعالى هنا حينما قال: ولا شيء يعجزه. ليس هذا من النفي ومن الصفات السلبية التي يذكرها المتكلمون في كلامهم وفي وصفهم لله عز وجل. لماذا؟ قال: وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، دل على أن النفي والسلب منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح، ومنه الممدوح ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، وغيرها من النصوص. هذا من النفي المحمود وليس من النفي المذموم. لماذا؟ لأن الدليل قد دل عليه، فالحكم إنما هو الدليل، ما دل عليه الدليل فهو المقبول سلبا أو إثباتا، ما نفاه الدليل فهو مردود سلبا أو إثباتا، ما سكت عنه الدليل فهو المسكوت عنه. فهنا في قوله لا شيء يعجزه، ما هو الدليل على أنها من النفي المحمود لا من النفي المذموم؟
نقول إن الله قد دل على ذلك وجاء عنه صريحا في قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فهذا نفي صريح عن نفي العجز لله عز وجل. وما هو الغرض من هذا النفي؟ هو ما ذيل الله تعالى به الآية في قوله: إنه كان عليما قديرا. فنفى العجز عنه لإثبات كمال العلم والقدرة له سبحانه وتعالى. فيقول نبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز هو كمال العلم. لماذا؟ لأن العاجز إما أن يكون عجزه لجهل أو لضعف وعدم قدرة، إما لنفي العلم أو لنفي القدرة. فجاء بعد نفي العجز إثبات كمال العلم وإثبات كمال القدرة لقطع عروق احتمال العجز بالكلية عن الله عز وجل. فقال: وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وهو الضعف عدم القدرة. قال: وإما من عدم علمه بذلك، وهو الجهل. والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير، فله كمال العلم كما أن له كمال القدرة سبحانه وتعالى. إنه على كل شيء قدير، ولهذا قال: وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد. لا يمكن أن يكون عاجزا مع القدرة، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبهذا نكتفي بهذا الدرس. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا جميعا إلى في طاعته، وأن يوفقنا لهداه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يهدينا للتي هي أقوم، وأن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على أمره والاستقامة على شرعه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود يا حي يا قيوم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم عجل بنصرهم يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، ووفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.